السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى كتاب البيوع، وأخذنا في الدرس السابق القبض المبيعات، وأنه هذا القبض ينقسم إلى قسمين. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون المبيعات إلى قسمين، قسم يسمونه أو اصطلحوا على تسميته بما يحتاج إلى حق توفية، كالمكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، وكذلك ما بيع بصفة بصفة أو برؤية سابقة. هذه كلها تحتاج إلى يعني حق توفية، بمعنى أنه يلزم البائع أن يقبض المشتري ما كان مكيلا يكيله له، وما كان موزونا يزنه له، وما كان معدودا يعده له، وما كان مذروعا يذرعه له، وكذلك يوفيه ما باعه بالصفة بالصفة التي باعه عليها. هذه الأشياء أو ما باعه إياه برؤية متقدمة فيوفيه إياه بما رآه يعني قبل فترة. فهذه هي البيعات أو المبيعات التي تحتاج إلى حق توفية. أما ما عدا هذه الأشياء من المبيعات كالدور والسيارات والثياب والأطعمة ونحوها التي لا تكال ولا توزن، فهذه قسم آخر سيأتي الحديث عنه بإذن الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى من أجل أن يبين لنا حكم القبض، حكم قبض المبيع. كثير من الناس الآن يتصرف تصرفات في المبيع يعني تكون غير جائزة، فلا بد أن نتعلم أمر البيعات التي نسير عليها حتى نكون نتصرف وفق الشرع ووفق ما أمر الله به ورسوله، ونبتعد عن كل ما يسبب إشكالات، سواء البائع يصير له مشكلة مع المشتري أو المشتري يصير له مشكلة مع البائع. فالشريعة الإسلامية نظمت هذه أحسن تنظيم، بقي التطبيق. كل شيء دونه الفقهاء، دونه العلماء، ويعني ما يحتاج إلا أننا نطبقه تطبيقا سليما حتى يعني نخرج من هذه البيعات بيقين أن بيعنا شرعي ومعاملاتنا شرعية. لا بد أن نتعلم هذه الأمور، لأننا دائما نحن نلابس البيع في الصباح وفي المساء، في الليل وفي النهار، دائما نبيع، نكون بائعين ونكون مشترين أيضا. فلا بد أن تكون هذه المعاملات وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليبين لنا يعني ما هي الأحكام الشرعية التي تحكم التصرف في المبيع. يعني واحد اشترى بضاعة، متى يستطيع يتصرف فيها؟ هل هي وهي عند البائع أم لا بد أن يقبضها وسيأتينا كيفية القبض أو نحو ذلك؟ هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان تصرفات المشتري، وكذلك أدخل معها بعض الأحكام التي سترد غير طبعا التصرف المبيع، كما يعني أنه ذكر مثلا أحكام تلف المبيع قبل القبض وبعد القبض، يعني على ما يكون ضمان هذا المبيع وبما يحصل القبض. كل هذه ذكرها المصنف في هذا الباب، وسنأتي عليها إن شاء الله في هذا الدرس وفي دروس سابقة.
ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار.
أي نعم، ذكر في هذه العبارة ثلاثة أحكام. أولا ما يحتاج إلى حق توفية اللي هي المكيلات، وذكرناها في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي أو الأسبوع الماضي، المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات وما بيع برؤية سابقة أو بوصف، هذه ستة. والسابع ثمرة النخيل إذا بيعت وهي ثمرة النخيل إذا بيعت وهي على رؤوس النخل، هذه سبعة أشياء تحتاج إلى إقباض لابد. ما يجوز لك إنك تشتري مكيل كيلا أو موزون وزنا أو معدود عدا أو مذروع ذرعا ثم تبيعه قبل أن تقبضه، لابد أن تقبض هذا الشيء، لابد أن تقبض هذا الشيء. هذه الأشياء يعدها لك، يزينها لك، يكيلها لك، ثم يعطيك إياها، بعدين يجوز أنك تتصرف فيها لأنها تدخل هناك في ضمانك إذا استلمتها. وأما قبل استلامها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، نهاك أنك تربح في شيء لم يدخل في ضمانك، ما يجوز. ولأن أيضا علق البائع إلى الآن ما انقطعت، إلى الآن ما انقطعت، يعني القبض هذا لماذا يعني شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه رسوله ونهى عن أن نبيع شيئا قبل أن نقبضه؟ لأن علق البائع إلى الآن ما انقطعت عن المبيع، ما زال في حوزته. فقد يكون أنك تبيعه مثلا بربح ويشوف أن البضاعة مشت وفيها ربح، ثم ينقلب عليك ويحاول أنه يفسخ هذا العقد. المفروض أنك تقبض هذا المبيع ويكون في حوزك ثم تبيعه كيف شئت، لكن لا يجوز أن تبيع هذه الأشياء إلا بعد أن تقبضها، التي نص عليها الشرع أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذه الأطعمة طبعا لتتكال أو توزن أو حتى تعد، لأن فيه من الأطعمة ما يعد، فهذه لابد أن يعدها عليك. وكذلك المذروعات التي تباع ذرعا كالثياب ونحوها التي بعد أيضا لابد أنك ما تبيع حتى يعد يذرعها لك، وإن كانت عدا يعد لك مثلا أطوال مثلا بالات طاقات تبع القماش، هذه لابد أن يعدها لك، يعدها ثم يعطيكها إياها. فما بيع بالكيل أو الوزن أو العدي أو الذرع بخلاف ما لو بيع جزافا، ومعنى جزافا يعني هكذا، ليس يعني مكيلا وليس موزونا، باعه مثلا عنده كومة من القمح، هذه العادة أنها تباع بالكيل، العادة أنها تباع بالكيل، لكن باعك هذه الكومة هكذا، قال هذه الكومة بمئة ريال، هذه الكومة بمئة ريال، ما قال لك الصاع بريال أو بريالين أو بخمسة أو عشرة. إذا كان يبي يبيع عليك بالصاع لابد يقبض كله، يكيله لك كيلا ثم يعطيك إياه ويخلي بينك وبينه. أما إذا باعك هذه الصبرة أو هذه الكومة من القمح أو من الرز أو من الشعير أو نحو ذلك التي تباع عادة بالكيل، باعك إياها جزافا هكذا، قال أبيع عليك هذه الكومة أو هذه الصبرة بكذا، بمائة ريال، بألف ريال، فهذه خارجة عن الموضوع، يجوز أنك تتصرف فيها قبل أن تقبضها بمجرد ما يخلي بينك البائع بينك وبينها ولا يمنعك منها، فإنه هذا قبض لها، هذه تكون في حكم الأشياء التي لا تحتاج إلى حق توفية، خلاص بمجرد التخلية. وسيأتينا إن شاء الله كيف تقبض هذه الأشياء التي يعني لا تحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، كل شيء بحسبه، وأشرنا إلى ذلك في الأسبوع الماضي. نعم، نأخذ العبارة شوي شوي. يقول إذا باع،
ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع.
طبعا من اشترى مكيلا ونحوه، يقول نحو المكيل، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يشرح كلام الماتن، والماتن لا يعني يريد أن يكتفي بشيء قليل بحيث أنه هذا يصبح هذا متنا، والعلماء يعلمون إذا قال مكيلا ونحوه يعلمون أنه مثل المكيل الموزون والمعدود والمذروع، فهو قال ونحوه اكتفى بالكلمة هذه بدلا أنه يسرد لنا ويقول الموزون والمعدود والمذروع، لأنه مثله نحو المكيل ما يوزن ما يعد ما يذرع، فهو يعني اكتفى بكلمة ونحوه عن تعداد هذه الأشياء. ونحوه
وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع،
صح البيع، البيع صحيح، تشتري بهذا الشكل، تقول قال بعتك هذه الكومة من الرز أو من الحب أو من القمح أو من الشعير أو نحو ذلك، كل صاع بريال أو كل صاع بعشرة ريالات، خلاص قلت أنت قبلت، هذا أول شيء، أول أحكامه أنه صحيح البيع، ما في إشكال، صحيح أنه يحتاج إلى إقباض، لكن الإقباض مرحلة ثانية، لكن أول شيء العقد صحيح، صح البيع، يقول يعني ما هو بيع فاسد أو باطل أو نحو ذلك، لا البيع صحيح. نعم،
ولزم بالعقد حيث له،
ولزم بالعقد، يعني أيضا هذا البيع عقد لازم يسمونه، والعقود يقسمها العلماء إلى عقود لازمة وعقود جائزة، عقود لازمة وعقود لازمة. الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز أن العقد اللازم، العقد اللازم هو الذي لا ينفسخ إلا برضى الطرفين، برضى البائع والمشتري، هذا عقد لازم يسمونه، إذا كان يتوقف على رضا الطرفين، طرفي العقد، فهو عقد لازم. ومثاله عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الرهن وغيرها من هذه، هذه عقود لازمة. لو بغيت أنت مثلا أنت مشتري وأردت أنك تفسخ البيع، يقولك لازم يرضى البائع. أنت بائع وأردت أنك تفسخ البيع، نقول لازم يرضى المشتري، ما ينفسخ. فهذه عقود لازمة مثل البيع والإجارة. ولذلك بعض الناس حينما لا يفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز وليس عنده علم بذلك، يكون قد يتجرأ على يعني على فعل أمور مع العاقد الآخر هي لا تصح، لا يصح له، ولو ذهبوا إلى القضاء لحكم القاضي للبائع. مثلا واحد استأجر منك بيتا لمدة عام بعشرة آلاف ريال، هذا أو أنت استأجرت بيت بعشرة آلاف ريال، هذا يقول الفقهاء خلاص إذا قال أجرتك وأنت قلت قبلت ولا هناك خيار بينكما، بمجرد قولك بعت واشتريت أو أجرت وقبلت، هذا ينعقد العقد ويصبح لازمة. وش معنى لازم؟ إنه أنت خلاص أنت كمستأجر ما يجوز لك إنك بعد شهر أو شهرين تقول أنا بطلت الإجارة وأبغى أخرج ولن أعطيك إلا أجرة الشهرين الفائتة، لا، هنا يلزمك أن تدفع الأجرة كاملة، ما يجوز أنك تفسخ إلا إذا رضي من؟ إلا إذا رضي المؤجر فهذا لا إشكال فيه. إذا رضي وقلت له يا أخي أنا مثلا استأجرت منك هذه الدار لمدة سنة والآن أنا أبغى أسافر أو أتحول عن هذا البيت أو كذا، فقال طيب أعطني مثلا أجرة الشهرين أو الثلاثة الأشهر التي جلستها والله يساعدك، يعني ما في إشكال هذا. لكن لو قال المستأجر لا أنا أجرتك سنة يعني سنة وتدفع 10,000 كلها سواء استعملت البيت ما استعملته، استفدت منه ما استفدت، ما استفدت منه تركته مغلق، أو هو على ذمتك إلى أن تنتهي السنة، فهذا العقد يسمى عقدا لازما لا ينفسخ إلا برضا الطرفين البيع والإجارة. لو أنه أجرك الدار 10,000 ريال وبعدين حينما مضى شهر أو شهرين جاء وقال أنا والله أريدك أنك تفرغ الدار تخلي الدار، ماذا تقول له؟ تقول له طيب أنت إذا أردت تقول له طيب أفرغ الدار فهذا الأمر إليك، هذا حقك وتنازلت عنه، لكن من حقك شرعا أن تقول لا ما في تفريغ إلا بعد نهاية العام. إذا انتهى العقد سواء كان عام أو عامين أو 3 أعوام أو 4 أعوام كل هذا عقد لازم للمؤجر، لا يجوز إنه يخرجك من الدار أو المحل أو نحو ذلك إلا إذا انتهى العقد، إلا إذا رضيت. هذا وش نسميه؟ نسميه عقد لازم، عقد لازم. لكن العقد يقابله العقد الجائز، فيه هناك عقود يسميها العلماء عقود جائزة، وهي التي تنفسخ بإرادة واحدة، بإرادة واحدة سواء كان الطرف أحد الطرفين، يعني سواء كان هذا الطرف أو هذا الطرف يجوز له أن يفسخ العقد في أي وقت شاء. يعني مثل العارية، عارت إنسان هذا يسمونه عقد عارية، عقد عارية، العارية عقد جائز، أن تعطيه مثلا تعيره السيارة أو تعيره آلة أو جهاز أو تعيره أرضا أو نحو ذلك ليستفيد منها، طبعا يترتب عد عليها أنه قد يكون يعني تكلف وسوى أشياء، هذه لها أحكامها، لها أحكامها تأتي إن شاء الله. لكن العارية عقد جائز، تعير الشخص سيارك وتقول له بعد يوم أو يومين أنت يمكنك عرض فيها 5 أيام أو مفتوح، قلت خذ هذه السيارة واستفد منها وكذا، هل يجوز لك أنك تأتي وتقول له أعد السيارة؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا عقد جائز، يجوز أني أنا خلاص أفسخ ولو ما رضي، ولو ما رضي المستعير، ولو ما رضي المستعير، فهذا يسمى عقد جائز. جائز يعني أنه يجوز أننا نفسخ، واحد من الطرفين يفسخ يعني العقد، يفسخه بإرادة واحدة ولو ما رضي الطرف الآخر. نعم ولو ما رضي، فهذا فرق بين العقد الجائز واللازم. نعود إلى العبارة، يقول المؤلف صح العقد، العقد صحيح، باعه مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، العقد صحيح. قال ولزم، هذا معنى قوله لزم، لأن البيع عقد لازم يلزم، ما عاد يستطيع ينفك منه لا البائع ولا المشتري إلا إذا رضي أحدهما أنه يفك أو يفسخ البيع، أنه يفسخ البيع، لكنه فهو صحيح لازم للطرفين. بقينا في الأمر الثالث، يحتاج هذه الأشياء تحتاج إلى الإقباض أيضا، صحيح لازم لكن ما عاد يجوز أنك تصرف فيه إلا بعد قبضه، إلا بعد أن تقبضه. نعم
ولزم حيث ولا خيار.
اي نعم، طبعا يقول لازم انه عقد لازم اذا ما كان في خيار، يعني ذكرنا في باب الخيار ان هناك خيار مجلس وخيار شرط، خيار مجلس وخيار شرط. خلاص اشترى منك هذا القمح كل صاع بريال، الان البيع صحيح ولكنه غير لازم ما دمنا في مجلس العقد، لأن مجلس العقد فيه خيار يسمونه خيار المجلس، بي 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 يعني أنت بيدك أنت أو الذي باع عليك بيدكم أن تقول ما دمت جالسين في مجلس البيع أنك تقول أنا لا أريد أشتري، أو يقول أنا لا أريد البيع، لا أريد البيع. هذا خيار المجلس. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول حيث لا خيار، يعني ما في خيار مجلس ولا في خيار شرط أيضا. البيع أيضا ما يلزم إذا كان في خيار شرط، بمعنى أنه مثلا أقول اشتريت منك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام أو 4 أيام أو شهر، أفكر أتروى أشوف تناسبني أشوف ما تناسبني، هذا يسمونه خيار الشرط، أن يجعل البائع والمشتري أو البائع وحده أو المشتري وحده يجعلون لأنفسهم فسحة للتروي والنظر في أمر البيع، فلا ينعقد لازما إلا إذا كان ما في خيار مجلس ولا خيار شرط، سواء أسقطاه أو تفرق أسقط خيار المجلس. يعني هم قالوا اشتريت منك أو بعت عليك، وهذا قال اشتريت ولا خيار بيننا، خلاص ينتهي الموضوع ولو كانوا جالسين في المجلس، ويصبح عقدا لازما. نعم.
ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه، لقوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه.
يقول ما دام نصح العقد ولزم البيع إلا أنه باقي شيء ثالث، لا بد أن نتنبه لهذه الأمور. الآن نحن نلابس هذه الأمور كل وقت، ونبيع ونشتري، لكن نتصرف أحيانا تصرفات غير شرعية، وسيأتينا كثير من الأشياء التي يتعامل بها الناس على خلاف الشرع، على خلاف الشرع، هذا من ضمنها. فيقول إنه لا يجوز لك إذا اشتريت مكيل شيء يكال كيلا، شيء يكال أو شيء يوزن أو شيء يعد أو شيء يذرع أو شيء برؤية متقدمة أو شيء بصفة وصفها لك البائع، لا يجوز أن تتصرف فيه حتى تقبضه. فمثلا يأتي يبيع عليك الرز أو القمح، يقول لك كل صاع بريال أو بريالين أو ب5 ريالات، تقول اشتريت، طيب صحيح البيع ولازم إذا كان ما في خيار، لكن بقينا في الإقباض، هل يجوز لك أنك أنت قبل أن يكيل لك هذا القمح أو هذا الرز، أو قبل أن يذرع لك الثوب، أو قبل أن يعد لك الأشياء المعدودة، هل يجوز أن آتي وأقول أنت عندك هذا؟ تقول نعم الحمد لله اشتريت هذا المبيع وأبيعه عليك، بكم تشتري؟ أنت مشتريه بريالين، تقول ب3 ريال، ما يجوز حتى يكيله لك. فإذا كاله سلمك إياه تبيع كما شئت، لأنه خلاص انتهت علق البائع بهذا المبيع، فلا بد أنه يكيل لك، يقول بسم الله، يأتي بالصاع ويكيل، هذا 1 2 شاري 100 أنت، 50 60 70 80 90 100، تفضل هذا حقك. ففي هذا ما دام انك اشتريته كيل وكاله لك خلاص يجوز الآن أن تبيعه، قبل الكيل ما يجوز. اشتريت شيء وزن أيضا يوزن، قال لك كل كيلو بريال، لا بد أن يزن لك، يضع في الكفة ويزنه لك ثم يسلمك إياه، ثم هنا تبدأ مرحلة أنك قبضته وأنه يجوز أنك تصرف فيه. أي تصرف قبل القبض لا يجوز أن تتصرف فيه، لا ببيع، لا تبيعه ولا ترهنه ولا تؤجره، ولا أي تصرف لا يجوز أن تتصرف فيه تصرف الملاك حتى تقبضه. نعم.
ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصية به.
هذه ليست من عقود المعاوضات يسمونها، التي فيها عوض، ليست بيع هذه. فهذه يجوز أنك إذا اشتريت مثلا مكيل كيلا أنك تجعله مهرا لزوجتك قبل أن تقبضه، قبل أن يكيله لك. ويجوز أيضا أنك، لأنه هذا ما فيه ربح، المدار على ماذا؟ على الأشياء التي تعاوض عليها، بحيث أنك تبيع بربح وتبيع بمكسب. ففي هذه الحالة هذه ليس المهر، ما فيه مكسب ولا فيه ربح، كذلك العوض الخلع ما فيه مكسب ولا فيه ربح. هذه الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذه ما فيها ربح، هذه ليست، يعني الأشياء الممنوعة هي التي فيها عوض،
التي يدفع لك الشخص الآخر يدفع لك فيها مقابل يدفع لك. أما هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيجوز أن أنك يعني تتصرف في هذا المبيع قبل قبضه، لأنها ليست من عقود المعاوضات، ليست من عقود التي يعني المالية التي عليها فيها عوض مالي.
وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري.
إيه نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أن إذا كانت هذه المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات بيعت هكذا جملة بدون بيع بكيل أو وزن أو نحو ذلك، فإنه في جزاف، يسمونه جزاف يعني هكذا بدون، يقول ما أبيع عليك لا بالكيلو ولا شيء، هذه الكومة خذها بمئة ريال، خذها بألف ريال، هذه الكومة لا يعني بدون كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا شيء، فهذه مثل غير المكيل والموزون، تباع. ويجوز أنك إذا اشتريت الكومة هذه من القمح أو هذه الكومة من الحديد أو نحو ذلك، وإن كانت توزن أو تعد أو تذرع الثياب، اشتريتها جزافا، عنده ألف ثوب، إن قال لك كل ثوب بعشرة ريالات، هذا وش يصير؟ يصير ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أنه يعد لك الثياب، بسم الله، هي كومة ثياب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعدها لك وأنت تقبضها. لكن لو قال أبيعك كومة هذه الثياب بمئة ريال، هذا يسمى جزاف، ما باعك إياه معدودة، ما باعك، فهذه يجوز أنك تتصرف فيها، تبيعها، تؤجرها، تهبها، كذا، أي تصرف قبل أن يعدها لك، لأنها بيعت جزافا، هو خلاص قال لك هذه الثياب الكومة بمئة ريال وخلى بينك وبينك، هذا خلاص، هذا قبض، هذا قبض، قال هذه الثياب خلاص خذها، اشتريتها بمئة، أبيع عليك بمئة، فقلت اشتريت، قال خلاص تفضل خذ، ما يحتاج هذا، ما يحتاج أنه يعد لك، هو باعك إياها كومة، ما باعك إياها معدودة. نعم، هذا الجزاف. نعم، بخلاف المكيل والموزون والمعدود والمذروع الذي بيع كيلا أو وزنا أو عدا وذرعا، فهذا لا يجوز أن تبيعه أو تتصرف فيها أي تصرف إلا بعد أن يكيله لك البائع ويخلي بينك وبينه. نعم،
وإن تلف المبيع بمكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع.
طبعا نحن قلنا أن العقد ينعقد صحيح ويلزم البيع، لكن لو طرأ عليه أنه قال بعتك هذا القمح كل صاع بريال، ثم إلى الآن ما كان لك، ما كاله لك، ما يعني عد لك، بدأ يكيل ويعطيك ويقبضك إياه، يقول لو تلف المبيع، لو تلف المبيع فهو يعني يتلف على من؟ أنت قلت اشتريت وقال بعت، وأنت تقول اشتريت، ثم تلف هذا المبيع، هذا المبيع تلف وهو بيد البائع، ما زال إلى الآن ما قبضك إياه، فالضمان عليه. يعني لو تلف المبيع أنت تقول أنا مالي دعوة، أنا اشتريت منك وإلى الآن ما قبضتني، فما دام أنك ما قبضتني فهو يتلف على حسابك، يتلف على حسابك. إذا عده أو كاله أو وزنه ذا وخلى بينك وبينك، أيضا لم يمنعك أو يعني يضع يده عليه ويقول لك ما تقبض، هذا إلى بمجرد الكيل والوزن والعد والذرع يدخل الآن في ضمانك أنت. يعني لو بمجرد ما كال جاء مطر ولا شيء وشال هذا الحب بعد ما كاله وسلمك إياه ولم يمنعك ولم يعني خلى بينك وبينه، فإنه سيتلف هذا الشيء على حسابك أنت، على حسابك أنت. فعندنا يعني عندنا أمران هنا، الأمر الأول أنه قبل أن يكيله أو يزنه أو يعده أو يذرعه، هو إلى الآن ما سلمك شيء، ما سلمك البضاعة في عهدته وتحت ضمانه حتى يسلمك إياها، أن تقول إلى الآن ما سلمتني البضاعة. يقول كيف ما سلمتك البضاعة؟ تقول أنا اشتريت منك كل صاع بعشرة ريالات، إلى الآن ما كيلت لي، فهي في ضمانك أنت، إلى الآن لم تخرج من عهدتك، فعودته على البائع وتتلف على البائع، فإن كان المشتري قد دفع الثمن فيرد البائع عليه الثمن لأنه ما سلمه المبيع، لأنه ما سلمه المبيع يرد عليها الثمن وخلاص، وهذا يخلف الله عليه يكون على البائع. إذا كاله أو عده أو وزنه أو ذرعه له فقال هذا بسم الله 1 2 3 4 تفضل خذ بضاعك، ثم جاء أحد سواء كان أتلفه البائع أو أتلفه المشتري أو أتلف تلف كما يقول العلماء قبل بعد قليل بآفة سماوية، هذه كلها آفة سماوية يعني لا دخل لأحد فيها كالمطار والجراد والأشياء التي تأكل هذه الأشياء ونحو ذلك أو حريق أو كذا، هذه يسمونها التي لا دخل الآدمي فيها، حريق شب فيه حريق وتلف، ففي هذه الحالة ما دام أنه أقبضه إياه وخلى بينه وبينه ولم يمنعه منه فإنه سيكون خلاص هذا ملكك أنت يا المشتري، ملكك ويتلف على حسابك. طيب،
وكذا لو تعيب قبل قبضه.
إيه نعم، كذلك لو تعيب قبل قبضه، قبل أن يقبض البائع المشتري، وقلنا أن الإقباض يكون بما يكال بكيله وبما يوزن بوزنه وبما يعد بعده وما يذرع بذرعه، فيكون الإقباض بالكيل أو الوزن أو العد مع التخلية، يعني لو أنا مع التخلية بينه وبين المشتري، يعني لا بد من توفر شيئين، أنه يكيل ويترك، يكيل ويقولك تفضل استلم، أما أن يكيل ويضع يده عليه ولا يكيله ويغلق عليه باب الدكان المحل ولا يعطيك إياه، هذا إلى الآن ما قبضك، فلا بد من توفر أمرين، الأمر الأول أنه يكيل ثم يخلي بينك وبينه، أما إذا تخلف شرط أنه يخلي بينك وبينه بمعنى أنه يمنعك عن الاستلام أو يضع عراقيل أو نحو ذلك، ها، أو يكون باب المحل أو باب المستودع مغلق ويقولك أنا كلته مثلا، يعني واحد يشتري من شخص عنده في المستودعات، باعه شيء مكيل أو موزون في المستودع وقال ترى هذا المكيل أو الموزون الآن عديته ذرعته أو نحو ذلك وهو في المستودع، طيب هل يكفي هذا إقباض؟ لا، نقول لا بد أن يفتح لك الباب، باب المستودع أو الحوش أو نحو ذلك أو الدار، ويقول لك تفضل رحل البضاعة أو استلمها، على كل حال حتى لو استلمتها وقلت اتركها عندك، المهم أنك استلمتها اتركها عندك، فهنا لو جاءها أمر وتلفت، فما دام أنك حتى لو كانت في المستودع عنده أنت، هذه أصبحت الآن انقلبت من ويش، انقلبت من مبيع وملك للبائع إلى ويش، إلى وديعة، إلى وديعة، أحيانا مثلا يكيل لك أو يزل لك الشيء وتقول طيب خلاص أعطني أوتي أخذ الكيس، وتقول له خلاص هذا بس خلي عندك يوم ويومين أنا ما عندي مكان ولا شيء، انقلب الآن الأمر إلى أن هذا صار وديعة عند البائع، ما عاد صار بيع وتوفية وما توفية، لا أصبح وديعة، والوديعة لو تلفت عند المودع أو دعت وديعة عند شخص وتلفت، إذا لم يتعد فيها أو يفرط في حفظها، يعني ما كان هو عمل شيئا فتلفت فيها شيئا فتلفت، إنما وضعها في حرز مثلها في مكان مثلها التي تحفظ به وحافظ عليها، لكن جاء أمر غالب، جاء سارق وسرقها، جاءت شبت حريق فاحترقت، إن هدم عليها المستودع والدار فتلفت، جاءها المطر فأفسدها، هذه الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي، يكون هو تعدى عليها فتلفت أو قصر في حفظها، بمعنى أن تكون هذه الوديعة مكان حفظها يعني في صندوق وهو حفظها في غير صندوق، هذا يسمى تقصير وتفريط، فهذا عليه ضمانه، يعني لو أودعت إنسان ذهب أو فلوس وقلت هذه وديعة عندك وبعدين أخذها منك ووضعها في المحل هكذا بغير صندوق، العادة والعرف إن مثل هذه الأشياء التي هي الذهب والفضة والدراهم ذا عادة الناس يحفظونها في الصناديق، ما يرميها في الدكان هكذا. فهذه إذا تلفت معناته وش نقول؟ نقول أنت يا مودع صحيح أنك أمين، أنت أمين. وهذا يعني الفقهاء يقولون الوديعة أمانة، الوديعة أمانة بمعنى أنك لا تضمنها إلا إذا تعديت فيها أو فرطت. فأنت صحيح أنك أمين، لكن أنت قصرت في حفظ هذا الشيء، في حفظ هذا الشيء. أعطيته مثلا يعني فرس، قلت له خلوا وديعة عندك، وجاء العادة أنه الفرس يوضع في حوش أو يوضع في كذا، لكن هذا قام وتركه في البرية أو ربطه خارج ذا وانقطع الحبل وذهب هذا الخيل وضاع. ماذا نقول له؟ نقول صحيح أنت مودع وأنت والوديعة أمانة في يدك، لكنك قد قصرت في حفظها، قصرت في حفظها. كيف قصرت في حفظها؟ قال نقول أنت المفروض هذه الوديعة العادة أنك تضعها في حوش ويعني وتغلق عليها الباب، أما أن تضعها في البرية أو كذا وكذا هذا ما يعني ما تصير، ما حفظت، أنت قصرت الآن. فتنقلب يده من أمانة إلى ضمان في هذه الحالة، في هذه الحالة.
وكذا لو تعيب قبل قبضه،
وكذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى تلف المبيع أو تعيب قبل قبضه، يعني مثلا باعك كومة الرز كل صاع بريال ما تلف هذا الشيء، لكنه أصابه عيب، جاءت السماء أمطرت وتبلل، هذا عيب ولا ما هو عيب؟ هذا عيب، فهو أيضا هذا العيب يدخل في ضمان البائع، لأنه إلى الآن كما قلنا التلف عليه، فكذلك أيضا التعيب هذا عليه. إلى الآن أنت ما يعني يمسك شيء من 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 هذا البيع، لأنك إلى الآن ما قبضته، إلى الآن ما قبضته، سواء كان تلف كلي أو تلف جزئي، أحيانا يتلف كله بالكامل وأحيانا يتلف نصفه، هذه كلها في ضمان البائع. أحيانا يتعيب عيبا ولا يصير فيه تلف، لكنه تنقص قيمته بهذا العيب، ففي هذه الحالة أيضا يبقى في ضمان البائع ما دخل إلى الآن في ضمان المشتري. نعم.
وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع.
طبعا عندنا التلف قد يحصل بفعل البائع أو بفعل المشتري أو بفعل أجنبي أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية أو بآفة سماوية، أو يكون بفعل آدمي لكنه مثل الآفة السماوية، يعني لا يمكن تضمينه هذا الشخص، فإذا أتلفه البائع خلاص هذا في ضمانه، هو الذي يضمن هذا التلف. وإن أتلفه المشتري قبل القبض فأيضا سيكون في ضمانه، لأنه متلف متعدي على هذه البضاعة، فالبائع ما له دخل، يبي يقول أنت اللي أتلفت هذا المبيع الآن، صحيح أني بعت عليك ولزم البيع، صح العقد ولزم البيع، وصحيح أني ما أقبضتك، لكنك الآن أنت متعدي، أنت أتلفته وأنت يا مشتري، فهو يدخل في ضمانك. إن أتلفه البائع برضه يكون في ضمانه، لأنه لم يقبضه ولأنه هو المتلف فيذهب عليه. وإن تلف بآفة سماوية بمعنى لا صنع للآدمي فيها، تصيبه جائحة، يعني شيء لا دخل للآدمي فيها، ما جاء واحد وأحرقه أو أتلفه أو كب عليها الماء، لا السماء أمطرت ثم تلف هذا المبيع، يكون مثلا قماش وأغرقه المطر، يكون حب وأغرقه المطر أو جرفه السيل أو نحو ذلك، وما أكثر ما يحصل هذه الآفات والأشياء التي لا دخل للآدمي فيها، لا دخل للآدمي فيها، فهذه في هذه الحالة يسمى التلف بآفة سماوية. التلف اللي مثل أيضا الآفة السماوية يكون آدمي، لكن ما يمكن أن نضمنه، لا يمكن أن نضمنه. يضرب الفقهاء لهذا مثلا، إذا كان مثلا واحد عظيم كبير يعني ظالم في البلد ونحو ذلك، فاستولى على هذا الشيء، استولى على شيء، هذا لا يمكن أنك تضمنه، لا يمكن أنك تضمنه، لأنه غير مقدور عليه، هو السلطة مثلا العليا في, 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 في البلد، ما أحد يستطيع أنه يفك منه هذا الشيء. هذا إذا أتلفه مثل هذا الشخص وهو آدمي، نقول أنه هذا حكمه حكم الآفة السماوية، حكمه حكم الآفة السماوية. فالآن نرى طبعا البائع سيتلف عليه إذا كان هو المتلف، المشتري سيتلف عليه إذا كان المشتري، الأجنبي أيضا الذي يمكن أن نضمنه واحد ثالث جاء وأتلف هالشيء ويمكن تضمينه، هذا أيضا له حكم سيأتي بعد قليل. لكن الآن سنرى الآفة السماوية من اللي يضمان، يتلف على البائع ولا يتلف على المشتري. نعم.
وإن تلف البيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع.
إيه نعم، يقول خلاص والله باعك هذا الرز أو هذا القمح كل صاع بريال ثم جاء المطر وجرفه، يقول خلاص هذا اللي آفة سماوية من وين، من نضمن؟ نضمن البائع؟ لا ما نقدر. نضمن المشتري؟ ما نستطيع. نضمن المطر؟ لا. لكن ماذا سيكون؟ يقول ينفسخ البيع، خلاص ينفسخ البيع، وهذا البائع يخلف الله عليه اللي ذهب في ملكه، والمشتري يسترد الثمن من البائع إذا كان دفعه يسترده، إذا كان ما دفعه فلا يطالبه البائع به. فإذا سيتلف على البائع في النهاية، سيتلف على البائع لأن ما هناك جهة نستطيع أن نضمنها، ما نستطيع. ها جاء مثلا باعه هذا القمح وجاء الطيور مهاجرة ونزلت على هذا القمح وأكلته، نضمن الطيور؟ لا ما نضمن الطيور، ما فيه. هذه آفة سماوية تسمى آفة سماوية، لا صنع الآدمي، حريقة، شبت حريق وأتلفت هذا الشيء، هذا أيضا ما يمكن تضمينه. ماذا نقول إذا اختصم؟ نقول خلاص البيع منفسخ، وأنت يا بائع يخلف الله عليك هذه على حسابك تلفت، وأنت يا مشتري إن كان ما أعطيته القيمة أو الثمن، ما أعطيته الثمن فخلاص لا تعطيه، وأنت يا بائع إذا كان استلمت الثمن رده عليه وينتهي البيع وينفسخ. نعم، هذا بآفة سماوية. وكذلك كما قلنا لو أتلفه آدمي غير مقدور على تضمينه فهو مثل الآفة السماوية، أيضا ينفسخ البيع، ينفسخ البيع. نعم.
وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن.
يعني الآن لو تلف بالآفة السماوية، تلف ما تلف تلف كلي كما قلنا، تلف جزئي، والله هذه الكومة من القمح تساوي مثلا تيجي 1000 صاع أو 2000 صاع أو 3000 صاع، ثم جاء السيل وجرف نصفها وراح نصف، ولكن الباقي موجود. هنا ماذا نعمل؟ بقي النصف وذهب النصف، ماذا نعمل؟ نقول يا مشتري أنت تريد هذا المبيع ولو كان ناقصا كلك الباقي؟ قد يكون يقول لا، أنا والله اشتريته على أساس أنه 1000 صاع وكثير وكذا، أما الآن يعني 500 صاع أو كذا ما تنفع معي، أنا اشتريته لأنه يعني كمية كبيرة، والآن النصف ما يكفيني أو 3/4 ما يكفيني أو 1/4 ما يكفيني، لا أريد. فنقول خلاص ما تريده معناته ينفسخ البيع. من حقه أنه يقول أنا سأأخذ البقية أيضا، ويأخذه كما يقولون بقسطه من الثمن. كيف قسطه من الثمن؟ يعني إذا كان هلك النصف فيأخذه بنصف الثمن، يعني مثلا عندنا 1000 صاع راح 500، فستكون 500 هذه الصاع من ريال ب500 ريال، هذا قسطها بالأول ب1000 ريال، الآن أصبح ب500 ريال، فمن حقه أنه يأخذها بقسطه من الثمن، ومن حقه أنه يرفض يقول أنا لا أريد، لأنه قد يكون له هدف. بعض الناس تقول له أبيع عليك 10 كيلو هذه، ثم إذا راح نصفها قال لك لا أنا ما أستفيد، أنا أريد 10 كيلو، أما إذا نقصت صارت 5 كيلو أنا ما يعني أنا غرضي لا يتم إلا ب10 كيلو. فهذا من حقه، ما دام راح النصف من حقه أن يمضي البيع ويأخذه بقسطه من الثمن، أو أنه يترك المبيع كله.
وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي، سواء كان هو البائع أو أجنبيا، خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما.
هذا ذكرنا أنه إذا تلفه البائع فهو على حسابه، إن أتلفه المشتري فهو على حسابه، إن تلف بآفة سماوية ينفسخ البيع، إن تلف تلفا جزئيا بآفة سماوية نخير أيضا المشتري بين أنه يأخذ الباقي ولا برضه يرفض البيع ويعود إليه الثمن. الآن الموضوع الخامس أنه يتلفه آدمي، يقول أجنبي تلف بفعل آدمي مقدور عليه، مقدور عليه، أن نستطيع نمسكه ونقول له أنت تلفت هذا الشيء ذا لابد أن تدفع قيمته أو مثله أو نحو ذلك. هذا الأجنبي جاء وأتلف لنا الحب أو أتلف الثياب، أحرق الثياب أو نحو ذلك. الآن الضمان على من؟ على البائع؟ على المشتري؟ ما في ضمان؟ لا، ليس على البائع ولا على المشتري إذا كان هناك طرف ثالث هو الذي أتلفه ويمكن أن نضمنه. نقول تعال أنت الآن أتلفت هذه الثياب، أحرقتها، فعليك ضمانها، عليك ضمانها سواء للبائع أو للمشتري. ثم نلتفت إلى المشتري ونقول ماذا تريد أنت؟ الآن الثياب انحرقت، وقد قلنا أن البيع صحيح ولازم، صحيح ولازم، أنت ماذا تريد؟ الثياب انحرقت، هل تريد أن تمضي البيع أو تريد أنك تفسخ البيع وتقول لا يرد لي القيمة الثمن، يرد لي الثمن وخلاص أنا لا أريد ما دام الحلقة. قد يقول قائل هو وش فائدة، ما هي فائدة هذا المشتري أنه يمضي البيع؟ ما هي فائدته؟ ثياب انحرقت، ما هي فائدته أنه يمضي البيع؟ نقول فائدته قد يكون في فائدة، قد يكون في فائدة إن هذه الثياب ارتفع سعرها بعد أن اشترى، بدل ما كانت مشتريها من 10 ريالات صارت الآن في يعني تساوي في السوق 20 ريال، فيقول لا أنا أريد أن أمضي البيع وأتبع هذا الأجنبي وأضمنه. هذه فائدة ولا ما هي فائدة؟ سيضمنه. لماذا؟ سيضمنه ما هو الثمن
زيادة.
الثمن سيضمنه ضمان بالقيمة أو بالمثل، لأن هذه من المثليات، يقول له أحضر لي ثياب مثل هذه الثياب، هذه 1000 ثوب وموجود مثلها في السوق، فأحضر لي مثل هذه الثياب للمتلف ويعطيه إياها. هذه فائدته. وإيش مثلا الثياب ذي اشتراها 1000 ثوب ب10,000 ريال هي الآن تساوي 20,000، فيقول لا أنا لا أريد أن أفسخ البيع، أريد أني أتبع وألحق هذا الأجنبي اللي أتلفها، أريد أنه يضمنها لي، لأني ويش سيحضر لي بدل المثل، لأن الشيء يضمن بمثله إن كان مثلية وبقيمته إن كان متقومة. فمثلا أتلف قمح، القمح يقولون من المثليات، القمح من المثليات ومعروف جودته، قد يكون يتفاوت القمح وكذا، لكن يقول هذا القمح نوع فلاني وكذا وكذا تحضر لي مثله لأنه من المثليات. مثلا الآن تشوفون الرز، مثلا الرز فيه نوع معين، مثلا اشترى هذا النوع فيه مثله في السوق موجود مثله بالضبط، يعني الكيس الذي تأخذه ترى فيه 1,000,000 كيس زيه، فإذا أتلفه عليك إنسان ماذا استقول له؟ تقول تضمنه لي، يقول أعطيك القيمة، تقول لا تعطيني القيمة أو الثمن، هذا من المثليات، فيحضر لك مثلي، يروح للسوق ويشتري كيس من نفس النوعية ويعطيك إياه. لماذا ما تقبل أنت القيمة؟ لأنه هو أصلا يضمن بمثله إن كان مثليا، ما يضمن بالفلوس. وأنت قد يكون لك غرض، تقول هذا الآن الكيس أنا اشتريته ب50 الآن يساوي 70، رح جيب لي واحد وأعطني أعطني هذا الكيس لأنني سأبيعه أنا بربحنا أكثر، بربحنا أكثر. فالشاهد إذا كان المتلف أجنبي ليس البائع وليس المشتري وليس آفة سماوية وليس اللي مثل الآفة السماوية الذي قلنا أنه آدمي لكن لا نستطيع تضمينه، إذا كان المتلف أجنبي نقول يا مشتري الآن البضاعة تلفت وهذا الشخص هو الذي أتلفها، فماذا تريد؟ تريد أن تفسخ البيع؟ خلاص افسخ البيع ويرد لك البائع الثمن وانتهينا، والبائع سيلاحق من؟ سيلاحق المتلف، سيلاحق المتلف بالضمان. تريد إمضاء البيع، ما تريد الفسخ، يعني أنت بالخيار بين شيئين، إما إمضاء البيع ومطالبة المتلف أو الفسخ. قال لا أو لا أريد الفسخ، نقول أجل تمضي البيع وتطالب المتلف، وتطالبه بماذا؟ بالبدل، تطالبه بالبدل بمثله إن كان مثلية أو قيمته إن كان متقومة. في أشياء ما هي مثليات، تكون متقومة، تكون متقومة. فالآن قد تكون يعني مبيع يكون مثلي، يوجد مثله في الأسواق كثير، يوجد مثله في الأسواق، يعني مثلا هذا الأخذة حقت المايك ذي، هذه هي الآن قد تكون في الزمن السابق حينما كانت قد تصنع باليد أو نحو ذلك، تكون من المثليات، من المثليات، لكن يعني تكون يعني ليست من المثليات، يعني لأنها تختلف. مثلا صناعة مثلا الحذاء، خلونا أقرب أكرمكم الله، الحذاء في الزمن السابق يصنع باليد، ما يصنع بمصانع، ما يصنع بمصانع، يصنع باليد. والصناعة اليدوية هذه لا يمكن أن تجد لها مثيل في السوق، لا يمكن، لأنها تختلف بالصغر والكبر والجودة والرداءة. لكن الآن مثلا هذا الحذاء تطورت الأمور وأصبحت تصنعه مصانع، فأصبح الآن من المثليات، من المثليات. يعني واحد في الزمن السابق اللي كانوا يصنعون باليد أو أي شيء الآن يصنع باليد، من حقك أنه إذا تلفه متلف تقول أنا أريد قيمته، قيمة هذا الشيء، لأنك لن تجد مثله في السوق، لن تجد مثله. لكن إذا كان له مثيل في السوق، هذا مثلا ما قلنا، قلنا هذا المايك روح اذهب إلى أصحاب اللي يبيعون مكبرات الصوت وتقولها بنوع هذا الفلاني، الفلاني يقولك لو تبغى مليون حبة من هذه الأشياء أعطيتك مثله بالضبط، مصنع واحد وقطعه واحدة ولا يختلف لا بصغر ولا بكبر لا بجودة ولا بالرداءة، هو من المثليات، هو من المثليات. فإذا نقول للمشتري إن شئت أن تفسخ البيع افسخ لك ذلك واسترد الثمن إذا كنت سلمته، إن شئت أنك تمضي البيع، إن شئت أنك تمضي البيع وتطالب المتلف وتطالبه بماذا؟ بالقيمة ولا بالبدل؟ لأنه هذا مكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، هذه الفقهاء يعتبرونها كلها مثلية، كلها مثلية لها يعني أمثال في السوق. فمن حقك يا مشتري الآن إنك تمضي البيع وتطالب هذا الأجنبي الذي أتلف هذا المال بمثله إن كان مثلية أو قيمته إن كان قيمية. هذا الحكم في هذه الإتلافات الخمسة، ونعيدها البائع يتلف على عليه، ما يعني ما في أحد يضمن له شيء، خلاص يخلف الله عليه إذا كان هو المتلف، أو تلف حتى بآفة سماوية يروح عليه. أتلفه تلف بآفة سماوية ماذا نعمل؟ نقول والله خلاص ينفسخ البيع ولا عاد بينكم شيء. أتلفه المشتري فعليه ضمانه، لأنه فاعل، هو جاء المشتري اشترى ثياب ثم أحرقها، نقول خلاص أنت هذه الآن أنت الذي أتلفتها ودفعت الثمن وانتهينا، مالك شيء، ترجع على نفسك، ارجع على نفسك، ما في إشكال، ما في جهة نرجعك إليها. كذلك أتلفه الأجنبي إن كان هذا الأجنبي مقدورا عليه، خيرنا المشتري بين الإمضاء وبين الفسخ، إن اختار الفسخ خلاص ينفسخ البيع والبائع هو الذي يطالب المشتري، وإن اختار أنه يمضي البيع ويطالب المشتري بالبدل فمن حقه هذا. إن أتلفه آدمي لا نستطيع الوصول إليه ولا نستطيع تضمينه ولا نحصل منه شيئا، فهذا مثل الآفة السماوية أيضا ينفسخ البيع ويكون ذهابه على البائع. نعم.
وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له، لأن إتلافه كقبضه،
هذا الذي قلناه، يقول أتلفه فهو كأنه قبضه، خلاص أنت أتلفت هذا المبيع كأنك قبضته، ما فيه ذا ما فيه يعني يمضي البيع والثمن يكون ملكا للبائع وأنت ربي يخلف عليك أنت الذي أتلفت هذا المبيع. نعم.
وما عداه أي ما عدا أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء رواه الخمسة.
هذا القسم الثاني من المبيعات. الأول الذي نتحدث عنه لنا الآن قرابة الساعة نتحدث عن ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع الذي قلنا مصطلح عليه أنه يحتاجه الحق توفية. طيب بقينا في الجزء الأكبر من المبيعات. هذه المبيعات لا تحتاج إلى حق توفية. تبيع سيارة، تبيع دار، تبيع كما يقول عبد، تبيع أي مبيع، تبيع فروش، تبيع ميكروفون هذه المكبر الصوت، تبيع أي شيء، دولاب، غرفة نوم، كراسي، طاولة طعام، كذا، هذه لا تحتاج إلى حق توفية. هذه فهي الجزء الأكبر من بيعاتنا، الجزء الأكبر الذي نشتريه، إما أيضا حتى مكيل وموزون ومعدودة ومذروع أحيانا نشتريه جزافا، نشتريه جزافا. يعني مثلا الآن تدخل السوبر ماركت أو تدخل المحل تبغى رز، هو محطه في أكياس 10 كيلو، 5 كيلو، 40 كيلو، هذا يسمونه جزاف. ما قال كان أبيعك كل كيلو بريال، يقولك هذه الكيس 50 ريال، 40 ريال، 60 ريال، 70 ريال، هذا جزاف. فكل غالب بيعاتنا تأتي في الجانب اللي ما يحتاج إلى وزن أو عد أو ذرع. لكن تروح للقماش، روح المحل قماش، تريد أن تشتري قماش ثوب، وش يقولك؟ يقولك هذا يعني الشيء بكذا، لا، يقولك هالمتر بريالين ب5 ريال، هذا المتر بريالين و5 ريال. فعنده ثياب، يقولك هذا الثوب، هذه الثياب، كل كرتون من الثياب أو 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 ثوب ب50 ريال، ها، كل كرتون بخمس، تبغى 20، تبغى 30، هذه تحتاج إلى أنه يعدها عليك. لكن غالب البيعات عندنا أو ما نشتريه غالبه لا يحتاج إلى حق توفية، وإن كان مكيلا أو موزونا أو معدونا أو ذروعا، فإن هذا مثل الجزاف، مثل الجزاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.